بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا لأننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين، ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم أجمعين رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم تقبل منا صلواتنا وتسليماتنا على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا أجر الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا، وأكرمنا اللهم بحق هذه الصلوات وتلك التسليمات التي علمتنا إياها في كتابك الكريم وأمرتنا بها. نسألك أن تحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى وتحت لوائه يوم القيامة، وأن تمن علينا يا ربنا بمرافقته في الجنة، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المسلمون الكرام وأيتها الأخوات المسلمات الكريمات، ويسرني أن أعود إلى حضراتكم في برنامجكم الذي يظلني وإياكم بظلال الإسلام العظيم. أسأل الله ألا يحرمنا أبدا من ظلال الإسلام، وأن نعيش ما حيينا في كنفه ورعاية الرحمن تبارك وتعالى. سأل الله عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة مع المؤمنين الموحدين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم آمين. أيها الإخوة، كنت قد بدأت مع حضراتكم سلسلة الحديث عن أخطار تهدد الأسرة، وها أنا ذا أعود إلى حضراتكم لنلتقط حبل الحديث مرة أخرى في هذا الموضوع المهم، لأن الذي يعنيني من هذا البرنامج وما جلست هذه الجلسة إلا لكي أكون عونا لحضراتكم وسببا من أسباب سعادتكم. لهذا نريد أن نستكمل ما بدأناه في هذا الموضوع، أخطار تهدد الأسرة، وللمرة الثالثة وللأسبوع الثالث على التوالي نتحدث في هذا الموضوع. قضيتنا هذه الليلة تدور حول خطر مهم يهدد كيان أي أسرة مهما كان شأنها ومهما كانت أموالها، هذا الخطر بعنوان الكبت والضغط النفسي. الكبت والضغط النفسي، نعم، هذا الكابوس الثقيل يمكن أن يقتحم أي بيت بغض النظر عن مستوى هذا البيت من الناحية الثقافية ومن الناحية المالية، وأسبابه كثيرة، أسباب الضغط النفسي وأسباب الكبت كثيرة. أهم هذه الأسباب التي تجعل صاحبها يعيش في عذاب البعد عن رحاب رب العالمين، البعد عن القرآن الكريم وعن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعن هدي الصحابة الأكرمين. كلما ابتعد الفرد عن هذه الرياض الكريمة، كلما ابتعد الفرد عاش في نكد وضغط وكبت. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هؤلاء الذين ابتعدوا عن ربهم ولم يهتموا بما افترض الله عز وجل عليهم وأهملوا صلاتهم، هؤلاء وليهم الشيطان. الله ولي الذين آمنوا، والكافرون لا مولى لهم، وليهم الشيطان. المبتعدون عن ربهم وليهم شيطانهم، لا يجنون من ورائه والانقياد له إلا الشقاء. فالضغط النفسي والكبت أيها السادة الكرام يفقد صاحبه الحياة الكريمة، ويفقده التفكير السوي. ومن يقع فريسة لهذا المرض النفسي لا يحسن التصرف في الحياة، ويتكاثر أعداؤه يوما بعد يوم، لأنه لا يحسن الحديث مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولا مع أقرب الناس إليه. ولا سبيل للفرد أن يستعيد توازنه وأن يفيق من هذا الكابوس الثقيل إلا إذا عاد إلى ربه الكريم، إلا إذا عاد إلى الصلاة وإلى تلاوة القرآن وإلى مجالسة الصالحين وإلى الحديث إلى العلماء والاستماع إليهم، يعود إلى الإسلام بكل رياضه الغناء وبرحابه الكريمة الفسيحة الطاهرة. أسباب كثيرة نريد أن ننبه إليها. من هذه الأسباب الجفوة التي تحدث بين الزوجين لسبب ما، يحدث صدام أو يحدث سوء تفاهم، أو لا يحسن كل طرف الحديث إلى الطرف الآخر، تحدث جفوة. فإذا بكل طرف قد نأى وابتعد عن صاحبه وانطوى على نفسه وربما قطع الحديث معه، يحدث هذا. بل ربما شعر أحد الطرفين بالتعالي على الطرف الآخر، وأسوأ ما يزعج أحد الطرفين أن يشعر من الطرف الآخر أنه يتعالى عليه، أو أنه يشعره بأنه أفضل وينتمي إلى عائلة أكرم. فإذا حدث هذا حلت الجفوة وانقطع كلاهما عن الآخر، وتمادى كل في طريقه. بل ربما يريد أحدهما من الآخر أن يعود إليه. وإن كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يبين في حديثه المشهور المعروف أن من يبادر بالعودة إلى صاحبه وبالذات في بيت الزوجية فإنه الأكرم والأفضل، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإن جازت أيها السادة الكرام هذه الجفوة أو هذه الخصومة أو تلك القطيعة، إن جاز لها أن تقع بين الناس خارج المنزل وفي مجال العمل والوظيفة مثلا، فإنه من العجيب أن تقع بين الزوجين تحت سقف واحد وكلاهما يعيش مع الآخر في غرفة واحدة، أمر عجيب للغاية. لذلك نريد أن ننبه إخواننا وأخواتنا، لا تسمحوا أبدا للقطيعة أن تدوم ليلة، لا تسمحوا للجفاء أن يستفحل في النفوس، لا تسمحوا لإبليس أن يعبث بقلوبكم. أنتما شخص واحد، كلاكما يكمل صاحبه. إذا أراد أحدكما أن يستعجل المصالحة وأن يعود إلى صاحبه فليعجل، وإذا حاول إبليس أن يصور لكما بأن ذلك يعد تنازلا فلا يصدقه أحد منكم، لا تصدقوه، ليست بتنازلات، إنما هي أعمال المحبين المخلصين، إنما هي سلوكيات المحبين الصادقين. إن هذا الذي يسميه الناس بالتنازلات إنما هو سلوك الكرام، لا يقدم عليه إلا أناس خرجوا من بيوت كريمة ونالوا قدرا عاليا من التربية. فوالله ما دخل أحدكما بيت الزوجية إلا وهو يضمر للطرف الثاني أن يكون سببا في سعادته وأن يبذل ما يستطيع من الإخلاص له وأن يكون عونا له في أمور دينه ودنياه. فعجلوا يرحمكم الله، عجلوا، عجلوا بالعودة ولا تتقاطعوا ولا تتدابروا، وعيشوا عباد الله في بيت الزوجية سعداء بإخلاصكم، سعداء بإيمانكم، حتى يتعلم منكم أبناؤكم السلوك السوي وأسباب المودة والمحبة. لأن الزوجة تتمثل أمها، وكيف كانت تصنع مع أبيها، وبالذات في هذا الأمر على وجه الخصوص تتبع الزوجة أمها وتصنع ما كانت تصنع مع أبيها. فأرجو أن تنتبهوا إلى هذه المسألة. الضغط النفسي قد يأتي كما قلت لحضراتكم من القطيعة ومن الجفاء الذي يتسلل إلى بيت الزوجية ومن تعالي أحد الطرفين على الآخر، هذا أمر خطير للغاية. أرجو ألا يقع أحدكم فريسة له، وليكن مقياس التفاضل، مقياس التفاضل بين الناس ما علمنا إياه رب العزة عز وجل في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا من أسباب الكبت النفسي والضغط، أو الكبت والضغط النفسي، من أسبابه كثرة التصادم والتشاحن بين أفراد الأسرة. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وانتبهوا لهذا الأمر يرحمكم الله. بعض الأسر يكثر عدد أفرادها، وربما ضم البيت الواحد عدة أسر، يعني رجل على سبيل المثال له عدد من الأبناء كلهم متزوجون، ثم بالتالي كلهم قد أنجبوا، أبوهم فرح باجتماعهم وعيشهم جميعا في بيت واحد، ويسره بل ويفخر أنهم جميعا ما زالوا يأتمرون بأمره وهو سيد المنزل والأمور تسير على ما يرام، فرح بذلك ويفخر بهذا، ونحن معه نتمنى لهذه الأسرة الكبيرة أن يعيش أبناؤها عيشا سعيدا كريما، وأن يترابطوا برباط المودة والمحبة الذي يجمع ويربط بين الأشقاء الذين خرجوا من صلب رجل واحد ومن رحم أم واحدة. هذا جميل، ولكن الواقع يؤكد أن ذلك لا يسير إلى ما لا نهاية. أوضح أكثر، ربما اعتقد الغرباء أو اعتقد الناس من خارج المنزل بأنهم منسجمون، متفاهمون، متوادون، متراحمون، متصالحون. ربما اعتقد الناس خارج الأسرة ذلك، بينما الواقع يؤكد غير ذلك. كثيرون منهم يعانون من الكبت ومن الضغوط النفسية، كثيرون منهم لا يتحدث أحدهم إلى الآخرين. بين هؤلاء وهؤلاء قطيعة وربما لا يشعر بها أحد. أيها السادة الكرام، من طبيعة البشر وبما يترتب على الاحتكاك اليومي والتعايش في بيت واحد، تتصادم أحيانا الرغبات، وتتصادم أحيانا السلوكيات، فلكل مطالب وربما اختلفت عن مطالب الآخر. هذه طبيعة البشر. وليكن معلوما أنه تتعدد المتاعب ويتعدد الخلاف ويكثر التصادم بكثرة أفراد الأسرة، لكل فرد من أفرادها مع الآخرين لقاءات وحديث وحاجات ومطالب وكلام. والمفترض أن يكون هناك انسجام بين الجميع في هذه الأمور، لكن الطبيعة البشرية جبلت على غير ذلك. لهذا نقول: فليكن هؤلاء وهؤلاء أكثر صبرا على بعضهم لكي نعيش جميعا في بيت واحد وفي أسرة واحدة ونجتمع حول طعام واحد. ينبغي للجميع أن يتذرعوا وأن يتحلوا بالصبر. شيء جميل للغاية أن يعيشوا جميعا في بيت واحد وأن يتعاونوا في كل أمور حياتهم، وفي ذلك من البركة ما فيه ومن الخير ما فيه ومن النجاح للبنين والبنات ما فيه. شيء جميل ذلك. وأرجو أن نترككم لبعض الوقت لنعود لنستكمل هذا الأمر المهم إن شاء الله، ونلقاكم مرة أخرى على خير بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات. نستكمل حديثنا حول أحد الأخطار التي تهدد الأسرة، وكان بعنوان الكبت والضغط النفسي. ثم بدأت أتحدث مع حضراتكم عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الكبت وإلى ذلك الضغط النفسي، وقلنا من هذه الأسباب أولاً الجفوة والقطيعة بين الزوجين أو بين أفراد الأسرة الواحدة، وبخاصة إذا طال أمدها ولم يتم التصالح ولم تتم العودة بين الطرفين. ثم انتقلت إلى سبب آخر وهو مهم للغاية، ألا وهو كثرة التصادم والتشاحن بين أفراد الأسرة. وقلت من الأمور التي نسعد لها جدا ويسعد بها المسلمون المخلصون أن نجد أبناء الرجل الواحد المتزوجين يعيشون في بيت واحد وأمورهم مستقرة وسعداء. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد الرحمن أهلا وسهلا. السلام عليكم. هذا أمر يسرنا، لكن صدقوني الضريبة غالية، يدفعها الوالد والوالدة إذا كان على قيد الحياة، لأن هذه السفينة تحتاج إلى قبطان قوي يتحمل. الله وحده يعلم حجم الأعباء التي يتحملها ذلك القبطان. تفضلي يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي يا شيخ.
نعم تفضلي.
لو سمحت، هو يعني مش من ضمن الترفيه، يعني هو
تفضلي يا ابنتي.
لو المرأة لو طلبت من زوجها ان هي تخرج مثلا،
أكملي.
ترفيه يعني الخروج وكده، يعني ده حرام؟
أولا
حرام ولا إيه؟ يعني هو
اسمعين
قراءة القرآن
حاضر
والصلاة وكده، ولا
حاضر. من حق الزوج على زوجته أن تستأذنه إذا خرجت من البيت، وينبغي أن يعلم بمقصدها والمكان الذي ستذهب إليه، وأن يطمئن عليها إذا خرجت من بيت الزوجية. هذا حقه عليك، وعليك أن تستأذنيه قبل أن يسافر: سأخرج يوم كذا إلى بيت أبي، أو ما إلى ذلك. هذا حقه عليك، ولا وهذا لا يقلل من قدرك ومكانتك لديه، بل يزيدك ذلك عزا وكرامة. حتى وإن فعلت والتزمت فأنت مأجورة من قبل الله تبارك وتعالى. فإذا خرجت بدون إذنه ولم يسامحها في ذلك فهي آثمة. السلام عليكم ورحمة الله. أخت سعاد اتفضلي، أو أم سعاد اتفضلي.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله. يا سيدتي قولي السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ألو.
قلنا السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ أنا عايزة بس أسأل سؤال.
نعم.
أنا لظروف نفسية إن أنا مش عارفة أعيش مع جوزي خالص، ومش عارفة أعيش وياه خالص، على طول كده بيضايقني بكلام كتير، بيخليني يبقى أنا وبنت قاعدين بيعمل لنا كده، يقول لها أنت أمك يشتمني، فأنا مش مرتاحة يعني وياه. فأنا معايا ولد وبنت صغيري، انا متجوزه بقى 5 سنين، والخمس سنين دمت فيه كان سافر 3 مرات بالخارج دولي.
طيب.
في كل بلد حبه. في السنه الاولى ما كانش بيصرف عليا خالص، ولا كان بيبعت لي نفقه، وكنت انا في مع ابوه ووالدته وكده.
طيب.
معهم في العيله ما كانش بيصرف عليا، وحتى اهله الاخرين ما كانش بيصرفوا عليا. فحاليا دلوقتي احنا منعزلين وقاعدين لوحدنا في البيت وياه، بس لوحدنا يعني معزلين. فدلوقتي انا خايفه ان انا اصلا يعني مش مرتاحه نفسيا، وان انا متضايقه خالص من اللي انا فيه يعني.
طيب.
ما ببطلش عياط.
طيب طيب سارد عليك ان شاء الله. ايها الاخوه الكرام، هذه امضت مع زوجها 5 اعوام، ولو كان الأمر ولو كانت المعيشة مستحيلة ما جلست معه وما صبرت عليه هذه الفترة. رزقهما رب العالمين بالولد وبالبنت، ومن حق الولد والبنت على الوالدين أن يعيشا في كنفهما وفي رعايتهما. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي إبراهيم. يا إبراهيم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا إله إلا الله. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا حلفت على مراتي اني لو روحتي هتبقى طالع 3 مرات، حلفت عليها 3 مرات.
طيب، نقول لابنتنا الكريمة التي سألتني منذ قليل وتقول اعيش في عذاب واريد الطلاق: الامر ليس هينا، وعلى المرأة التي تفكر في الطلاق ان تعيد حساباتها 1000 مرة قبل أن تسأل زوجها الطلاق. الأمر ليس سهلا كما قلنا، سيترتب عليه ضياع بنين وبنات، ومن حق البنين والبنات على الوالدين أن ينال البنون وأن تنال البنات الرعاية الأبوية ورعاية الأسرة، وأن ينشأ الجميع في أحضان الوالدين حتى يعيش الجميع عيشا طبيعيا متوازنا من النواحي النفسية والأخلاقية. ومن حق البنين والبنات كذلك أن ينالوا حقهم من المودة والرحمة ومن المحبة. فينبغي، وهذا نداء للقريبين من هذين الزوجين من الكرام من الرجال الذين يجلسون ليؤدوا واجب الصلح بين الأسر المتشاحنة، أقول ليت بعض إخواننا يتداركون هذين الزوجين قبل أن يتم الانفصال بينهما وقبل أن يتشتت البنون والبنات. ونقول لزوج هذه السيدة ولكل الأزواج: اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في نسائكم وأسمعوهن ما ينبغي للسيدة أن تسمعه من زوجها من كلم المودة والمحبة. وأتوقع أن هذه الأسرة تعيش في شيء من الضيق والضنك، فعلى الزوجة أن تصبر على زوجها حتى تستقيم أمور الحياة وحتى يفرج الله عز وجل كربهم، وحينها ستعتدل الأمور وسيوفق ربنا عرى المودة والمحبة بينهما إن شاء الله، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبدلا من التفكير في طريق الطلاق فلنفكر في حلول للمشاكل الطارئة. أسأل الله عز وجل أن يهدي ابنتنا الكريمة إلى الطريق المستقيم وأن يعيدها إلى زوجها عزيزة كريمة موفقة، وأن يؤدم بينهما على المودة والمحبة إن شاء الله. من جهتنا كما كنا نقول يسرنا كثيرا أن نرى أبناء الرجل الواحد في البيت الواحد متفاهمين منسجمين سعداء موفقين، لكن الضريبة كما قلت يدفعها الجميع، لأنه لا يمكن أبدا أن يمر يوم إلا ويحدث فيه شيء من الخلاف حتى ولو على مستوى الصبية والبنات الصغار في البيت الواحد من أبناء العم. هذا أمر عادي يحدث كثيرا، فننصح لهؤلاء بمزيد من الصبر وبمزيد من التسامح، وأولى الناس بالتسامح الأشقاء في البيت الواحد والشقيقات في البيت الواحد أولى الناس. وكثيرا ما أنصح للأحبة فأقول قبل أن نبذل العفو والصفحة عن الآخرين خارج المنزل فلنبذله لمن يعيشون معنا تحت سقف واحدة. أحيانا أيها السادة الكرام نسمع عن أسر متحضرة تفكر لولدها في مسكن مستقل قبل أن يتزوج، وتعد له بيت الزوجية بعيدا عن الأسرة أو قريبا منها، المهم في معيشة مستقلة وفي مسكن مستقل. هذا تصرف حضاري جيد، وإن كنت أقول ذلك ففي نفس الوقت أيضا أقول ربما كان الوالد والوالدة في حاجة ماسة إلى أن يكون ولدهما المتزوج مع الوالدين، العيش فسيح والأمور على ما يرام والأسرة محتاجة للولد الكريم حتى يكون مع زوجته إلى جوار أمه وأبيه. يحدث ذلك كثيرا، وهذا أمر جميل للغاية، والأجر والمثوبة في انتظار هذين الزوجين الصغيرين المبتدئين اللذين آثرا أن يكون إلى جوار الوالدين. كم هو جميل ذلك! لكن ذلك إن تحقق في أسرة قد لا يتحقق في أسرة أخرى، بمعنى أن البيت مكدس، وإذا زوجنا ولدنا هذا معنا فربما لا يجد السعادة المنشودة. نستقبل هذا الاتصال. خديجة من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم.
الله تعالى وبركاته يا شيخ.
ارفع الصوت يا خديجة. ارفع الصوت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
وإياكم.
أسألك الدعاء يا شيخ.
أسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك.
أسألك الدعاء يا شيخ.
بارك الله لك وعليك وأحسن الله إليك.
بارك الله فيكم يا شيخ وفي جهودكم التي تقدمونها لهذه الأمة الحبيبة.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم يا أحمد من الأردن الشقيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معاك أحمد علي محمود يونس.
أهلا وسهلا.
من الأردن.
مرحبا بكم.
أهلا بك يا فضيلة الشيخ. بداية أسألك أن تدعو لأبي ولجميع المسلمين بالرحمة والمغفرة.
غفر الله له ولموتى المسلمين أجمعين. فضل.
وأشكرك وأشكر فضيلة الشيخ محمد حسان على هذه القناة التي تسلت سجورنا.
نعم. نسأل الله.
وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا لنتوب.
اللهم آمين.
وأن يحسن خاتمنا وخاتمتهم ويثبتنا ويثبتكم على الإيمان.
اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين يا رب.
يا فضيلة الشيخ أنا سؤالي لكم، هل أن الإنسان منا يغترب من أجل لقمة العيش؟
نعم. فامشوا
في هل في ذلك إثم علينا من تجاه أولادنا أم ما رأيك يا فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا، تفضل يا سيدي. طيب تفضل يا عمرو من السعودية.
عمرو
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
أكرمك الله يا أخي.
سلم يا عمرو. يا
الله يبارك فيك. أتمنى الدعاء بس لحضرتك بس والله بالهداية.
هدانا الله وإياك إلى الطريق المستقيم ورزقنا مرافقة الحبيب المصطفى في الجنة
إن شاء الله. يا شيخ أنا نازلين الجواز بعد شهرين بس تدعيلنا بس.
أسأل الله أن يمن عليك بالزوجة الصالحة التي تأخذ بيدك إلى الطريق المستقيم.
ربنا يبارك فيك وجعله من زينات حسناتك إن شاء الله في الدنيا.
نسأل الله مخلصين. بارك الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. نرد على الأخ أحمد من الأردن. نقول يقول رب العزة في الكتاب الكريم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نحن مأمورون من قبل ديننا الحنيف أن نسعى في هذه الأرض التي بسطها الله ويسر لنا السير فيها، وما دمنا قادرين على كسب معاشنا وأقوات أبنائنا ولدينا القدرة على ممارسة العمل وفق منهج الله عز وجل، ولن نكون مفتونين في ديننا ولن نتعرض لفتنة في العقيدة، وكان المكان آمنا، فلا بأس أن يسعى المرء ليكسب قوت يومه من الحلال الطيب بعيدا عن مواطن الريبة والشبهة. وكلما كان ذلك في بلاد المسلمين كان أفضل، فإذا كان مضطرا لغير ذلك في حدود الشروط التي تحدثنا عنها وبالذات فيما يتعلق بالعقيدة والدين لا بأس، لكن إذا كان يجد ما يحتاج إليه في ديار المسلمين فهذا أولى وأفضل، حتى يكون بعيدا عن مواطن الفتنة. والضرورة على كل حال تقدر بقدرها، وفي كل سعي مشكور، في كل سعي أجر ومثوبة إن شاء الله، وما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من كسب يده. نرحب أيضا بهذا الاتصال.
ألو،
اتفضل يا أخي طلعت. السلام عليكم.
سلام. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل، أهلا وسهلا.
إزيك يا دكتور؟
أكرمك الله يا أخي.
الله يسلمك. والله يا دكتور.
نعم.
أنا لي أخ مد إيده على زوجتي بعد ما سافرت، ضربها بالقلم يعني.
نعم.
وأنا مش عارف أعمل معاه إيه.
إحنا يا طلعت كنا نقول منذ قليل إن أولى الناس بالتسامح فيما بينهم الأشقاء، ولا نسمح مطلقا لشقيق مهما كان مركزه أن يمد يده على زوجة أخيه، ليس من حقه ذلك أبدا، حتى ولو كان كبير السن أو كان رئيسا لهذه العائلة، ليس من حقه هذا، بل عليه أن يصون زوجة أخيه وأن يحرص على كرامتها وعلى منزلتها وعفافها، وأن ينظر إليها على أنها شقيقة له وكرامتها من كرامة شقيقه. ونرحب أيضا بهذا الاتصال. يا أخت انتصار اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم موطن التلفزيون يا انتصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاضر يا شيخ، انا عندي مشكلة سيلفي اخو جوزي.
نعم.
انا زوجي توفى بقاله سنتين
رحمة الله عليك.
سمعني يا شيخ؟
اسمعك يا ابنتي.
الو،
اتفضلي.
سمعني؟
نعم.
فالسنتين دول اخو جوزي ده بهدلني بهدلة ما اقولكش، طلع ضربني وبهدلني وسبني، ودلوقتي يعني اقول لك ايه اللي عاملينه فيا، واخدين مني عياله وطردوني وخلوا ابني مضيني على بيتي وحق في بيتي، وراح اخد منه الورقه وراح رفع قضيه عليا ان انا متنازله عن حقوقي، وترميت شهر عند اختي واختي خدوه.
ربنا يتولاك يا ابنتي. طيب يا نصر اتفضل من السعودية.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
الو،
اتفضل. نعم اسمعوا.
ازيك يا عم الشيخ؟
اكرمك الله.
ازيك يا عم الشيخ؟ والله انا عندي مشكلة بسيطة كده مع المدام.
اتفضل يا سيدي.
احنا متجوزين بقالنا اكثر من 12 سنه.
نعم
احنا متجوزين بقالنا اكثر من 12 سنه وعندنا عيلين.
وطي التلفزيون يا شيخ.
وعندنا عيلين حضرتك، وفي مشاكل بيننا وبين وفي ما حصلت مشاكل بيني وبين الزوجه، وهي دلوقتي منعه نفسها عني ومحرمه شرع الله. ودلوقتي انا مشكلتي العيال، يعني انا مش وهي طالبه الطلاق، وانا مشكلتي العيال، انا مش عاوزه، انا طبعا متمسك بيها وباولادي، لكن هي رافضه رفضا باتا العيشه معايا، لان انا كنت في السعوديه شغال في محل فيديو، وقالت لي ان محل الفيديو فلوسها حرام، تركت شغلانه الفيديو عشان الاولاد، والحين انا بدور على شغل تاني. اتمنى من الله يا شيخ انك تدعينا ان ربنا يوفقنا ونعيش عيشه صالحه، لان انا متمسك بيها وببيتي وباولادي.
طيب
ومش عارف يعني انا طيب. ما اعرفش ايه اللي غيرها مره واحده عليا
يا سيدي. على كل حال يبدو انها سيده كريمه وتريد ان تاكل مع ابنائها من الحلال الطيب، فهذا مؤشر يدل على عفافها وكرامتها. فينبغي ان تكون هناك لجنة بعد عودتك الى مصر ان شاء الله لاتمام الصلح والتفاهم بينكم او بينكما. احرص يا رجل على ابنائك بعد 12 سنة، ليس من الامر الهين ان تنفصل عنها. احييك على تمسكك بها، وأسألها وأطلب منها أن تكون أيضا على نفس المستوى، وأن يضحي كل منكما من أجل الأسرة ومن أجل الأبناء، كما نقول لابنتنا انتصار. إن كنت صادقة وهذا ما نرجوه فيما قلت، فأسأل الله عز وجل مخلصا أن يرد لك حقك كاملا، وأن تعيشي في بيتك مع أبنائك عيشا كريما، وأن يجمع الله بينك وبين الأبناء من فضله وكرمه. وأهيب بأصحاب الرأي والمشورة من أهل الحكمة الكرام أن يبادروا ببحث موقف تلك الأرملة التي ينبغي أن تعيش بيننا عيشا كريما آمنا مع أبنائها، وأن يعيش أبناؤها معها بعد أن حرموا من نعمة الإيه؟ من نعمة الوالد. فأرجو أن يبادر أهل الحكمة كما قلت لرأب الصدع ومعالجة هذه المشكلة إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل في الختام أن يوفق كل زوجين للائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله، وأن يخلص كل طرف للطرف الآخر، لأن الإخلاص هو ماء الحياة للسعادة الزوجية. شكر الله لكم جميعا، ونلقاكم في الأسبوع القادم على خير لنستكمل هذا الموضوع المهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن نحو الرحمن. فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.